أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كلام فعلا في النقطة الخامسة أو في الفصل الخامس، هو العول والتعصيب. بس قبل أن ندخل في العول والتعصيب، تعليق بسيط على السادس عشر، لعله ذاك اليوم لم يتبين صحيحا أو واضحا. قلنا يعتبر في حجب الأخوة حياة الأب، حجب الأخوة عن الأم عما زاد عن السدس بالنسبة للأم، يعتبر في ذلك حياة الأب. استدل على ذلك بقوله تعالى: وورثه أبواه، الموجود في الآية المباركة. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وجه الاستدلال بهذه الآية المباركة أن الآية قوله وورثه أبواه بمنزلة الشرط، يعني إن ورثه أبواه فلأمه الثلث، وإن ورثه أبواه وكان له إخوة فلأمه الثلث. عليكم السلام. فإذا قوله وورثه أبواه قيد، كأنه شرط في إرث السدس للأم إذا كان هناك إخوة. فإن قبلنا بذلك قلنا ظاهرها ذلك الاشتراط فبها ونعمات، وإن قلنا لا، غاية ما في الأمر أن الآية تثبت حكم الحجب لحالة وجود الأب وحياته، وأما حالة عدم وجود الأب فلا تثبت ذلك ولا تنفيه أجنبية عن هذا المقام. واضح لا؟ يعني الآية المباركة: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه. فهنا له نحوان، صحيح؟ أو نعم، له نحوان. وورثه أبواه له نحوان: تارة يوجد معه الإخوة وأخرى لا يوجد الإخوة، فإن لم يوجد الأخوة فلأمه الثلث، وإن وجد له إخوة فلأمه السدس. فإن كان حينئذ نقول بمنزلة الاشتراط وورثه أبواه فالاشتراط واضح، وإن لم نقل بمنزلة الاشتراط فنقول حكم الحجب مع حياة الأب في الآية المباركة قدر متيقن، لأنه موردها تدل على حكم الحجب مع وجود الأب أو لا تدل؟ تدل، لأنه هذا منطوق الآية. فإن كان له، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، وفلا. وإن كان له إخوة، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فبمنطوقها تدل على الحجب مع وجود الأب وحياته، وإن لم يكن ذلك على وجه الاشتراط لكنه على وجه يعني المنطوق في الآية المباركة، لأنها قالت إذا كان له أب صحيح فهو شنو لأمه الثلث، وفإن كان له إخوة يعني مع وجود الأب أيضا فلأمه السدس. فظاهر المنطوق هذا أمر يعني متيقن من ظاهر المنطوق أنه في حالة وجود الأب يكون ووجود الأخوة يكون للأم السدس، لكن ما نستفيده على وجه الاشتراط أو عدم الاشتراط أنه إن قلنا بالاشتراط فحينئذ إن قلنا بأن ظاهر الاشتراط تكون حالة عدم وجود الأب خارجة من نفس الاشتراط، نفهم ذلك من نفس الاشتراط، يعني إذا كان الاشتراط محققا والاشتراط ظاهرا أيضا فتبقى حالة عدم وجود الأب، هل فيها حجب أو ليس فيها حجب؟ نقول ليس فيها حجب لأن هذا معنى الاشتراط، وفلا لأنه إذا كان الشيء إذا يوجد شرط نقول إن كان زيد من إن جاء زيد فأكرمه، إن لم يأتي زيد فلا تكرمه، إذا قلنا هذه الجملة ظاهرها الاشتراط إن جاء زيد فأكرمه ظاهرها الاشتراط، فحينئذ يتوقف الإكرام على وجود زيد، يعني إذا لم يأتي زيد شنو يرتفع الإكرام بعد صح لا؟ إذا قلت إن جاء زيد فأكرمه خب يعني إذا جاء فأكرمه شرط، إذا لم يأتي يفهم منه أن لا تكرمه، ليس عندنا حكمين، حكم مع وجود الشرط وحكم مع عدم وجود الشرط، وهذا ثبوت المفهوم للشرط صحيح أو لا؟ ما أدري في الجو أو لا؟ أقول إذا كان عندنا جملة شرطيتان، إذا كان عندنا جملة شرطية فإذا الجزاء متوقف على شنو؟ وجود الشرط، وعندنا حكم آخر للمفهوم ينتفي الجزاء عند انتفاء الشرط أيضا، وكلا الحكمين مفهومين من الجملة، كلا الحكمين مفهومين من الجملة، الثبوتي والسلبي مفهومين من الجملة إذا كان شرطا. كذلك في الآية نقول إن كان حياة الأب شرطا فالجزاء الذي هو بمنزلة الجزاء لأمه السدس، إن كان حياة الأب شرطا فإذا مع وجود الأب ووجود الأخوين يثبت السدس للأم، مع عدم وجود الأب يثبت للأم شنو الثلث، من خلال الآية المباركة تصير لها وجهين سلبي وإيجابي إذا ثبت الشرط. إذا لم نقل بثبوت الشرط نقول غاية ما نثبته الآية حكم ثبوت حكم الحجب مع وجود الأب، هذا لابد من ثبوتها لأنه منطوق، كما لو لم أفهم الشرط من قولي إن جاء زيد فأكرمه فحتما إذا جاء يثبت الإكرام، لكن لا يثبت عدم الإكرام مع عدم وجود زيد إذا لم نقل الجملة الشرطية والله لا. فحينئذ إذا لم يفهم الحكم السلبي من أين نفهم الحكم السلبي إذا لم تكن شرطية وهو عدم ثبوت السدس للأم حال اتفاء حياة الأب، من وين نفهمه؟ يقول نفهمه من إطلاقة أدلة الأب لا من نفس شنو؟ لا من نفس الآية هذه، بل نفهم عدم ثبوت السدس وثبوت الثلث حالة عدم وجود الأب من إطلاقات الإرث، فإن إطلاقات الإرث تشمل الأم في حالة الشك في أن لها السدس أو الثلث، نقول لا لها الثلث بحسب الفرض الأول للشك في المقيد والمخرج درست؟
هو
بل كأنه في ذاك اليوم لم يتبين صحيحا. على كل حال فإذا مع وجود الأب يكون وجود الأخوين يثبت السدس، ومع عدم وجود الأب صحيح، وإن وجد الأخوان فإذا يثبت الثلث، سواء ذلك نفهمه
لا
يحجبه، سواء فهمنا عدم الحجب من نفس الآية أو فهمنا أنه لا دليل على الحجب ويثبت الثلث من خلال الإطلاقات. بل هناك صحيحة زرارة تدل على المدعى، وهو أنه في حالة وجود الأب يعطون، في حالة عدم وجود الأب يعطون الثلث، تعطى الثلث لأنه لم يورث كلالتان، يعني لم يورث الميت
شنو
الأخوين، لم يكن له أخوان حينئذ، حين يعني لم يورث كلالتان، يعني لم في حالة وجود الأب نقول الإرث ينتقل في المستقبل من الأب إلى الأخوين، ولكنه في حالة عدم وجود الأب لا معنى لأن يوفر، يعني يسقط من حق الأم لمن؟ لأنه في المستقبل لا يوجد هناك شخص يكون مورثا للأخوين، وهو شنو؟ الأب. أولا فلا يكون سببا في توريث الكلالة، بخلاف وجود الأب يكون سببا في توريث الكلالة حينئذ في المستقبل. قال العول والتعصيب. العول هو زيادة كما سيأتي توضيحه أيضا من المصنف في الحاشية في الصفحة الأولى.
فهي
من إخوة
مع عدم وجود الأب لا
يرثون ولا يحجبون؟ ليش؟ لأن العلة في حجبهم توفير، العلة في الحج هو توفير المال للأب لأجل أن يورث بعد ذلك شنو؟
ماذا الذي
يمنعنا لا يرثون مع وجود الأم الطبقة الأولى، الأب والأم في الطبقة الأولى، فلا ننتقل من الطبقة الأولى إلى الطبقة الثانية هو الأخوين إلا بعد انتفاء لا الزوجة تترث مع كل الطبقة، أما الأم في الطبقة الأولى تترث فلا ينتقلوا، هي تحجب عليهم أيضا، الطبقة الأولى تحجب ورث الطبقة الثانية. الأم والأم لا، مع وجود الأم لا يرث الطبقة الثانية. خب العول والتعصيب. العول هذان هاتان مسألتان عقدتا في هذا الباب لتوضيح المسألة، فيما لو زادت عدد السهام الفريضة، فيما لو زادت الفريضة عن المال صحيح؟ لو زادت الفريضة عن المال فهل فهنا حتما لا بد أن يقع النقص على بعض الأفراد، فهل يقع النقص على جميع الورثة أو لا يقع النقص على بعض الورثة دون بعضهم؟ فيقال عالت الفريضة يعني زادت، العول يعني الزيادة، زادت الفريضة على المال صحيح؟ فحينئذ ماذا نعمل؟ هناك فرق بين السنة والشيعة في هذه المسألة. فالسنة يقولون في هذه المسألة لو زادت عدد السهام على الفريضة، يعني زادت عدد السهام المفروضة في الكتاب على زادت ظاهرا يعني على المال لوقع النقص على كل الورثة، وأما عندنا فلا يقع النقص على جميع الورثة بل يقع النقص على بعض الورثة حسب التفصيل الآتي. هذا بالنسبة للعول. وأما التعصيب فالتعصيب فيما لو هو فيما لو زاد المال عن الفروض المقررة في الكتاب، زاد المال، فإذا زاد المال يعطى لمن؟ هل يعطى للطبقة الثانية، هل يعطى للأقارب أو يعطى شنو؟ نفس الورثة الذين ورثوا بالفرضية. خب فبلي
العمر زيادة من الورثة والتعصيب زيادة من الذكر.
نعم، العول زيادة الفروض والتعصيب نقص الفريضة عن المال، يعني وزيادة المال عن الفريضة، هذه بجهة وهذاك بجهة أخرى، صحيح؟ خب، فعندنا إذن ثلاثة فروض. الفرض الأول أن تتساوى الفريضة مع المال، والفرض الثاني أن تزيد الفريضة عن المال، والفرض الثالث أن يزيد المال على الفريضة. واضح الآن؟ ولكل أمثلته. قال إذا كان جميع الورثة ذوي فروض، يعني لهم فروض في الكتاب العزيز، فتارة تفترض فروضهم مساوية لستة أسداس، يعني مساوية للمبلغ كاملا، ستة أسداس يعني المبلغ كاملا بعد، فتارة تفترض فروضهم مساوية لستة أسداس وأخرى يعني ستة من ستة، يعني الفريضة تساوي صحيح نفس ستة من ستة، كما لو كان تستعجل للمثال، المثال سيأتي، كما لو كان عندنا شنو أبوان وبنتان. خب الأب كم يرث؟ إن كان للميت ولد فكم يرث الأب؟ سدس،
يعني على كل حال سدس.
الأب يرث السدس والأم،
يعني
إن كان له ميت فيرث، إن كان له ولد فيرث السدس أيضا. خب إذا كان للميت بنتين كم يرثان بالفريضة؟ ثلثان، اكتمل النصاب، مش ما بقي عنده شيء من المال، سدس، نقسم الفريضة على ستة، نقسم المال على ستة، سدس للأب، سدس للأم، ثلث اثنين ثلث، اثنين ثلث ولا لا؟ اثنين ثلث للبنت، ثلث للبنت الثانية، تقسم المال على حسب الفريضة، فصار المال مساويا للفروض المقررة. صح ولا لا؟ سدس سدس، صح؟
إذا امتلنا سوى شيء ما كنا
الميت. كلامنا النسبة دائما احسبها انت للميت، يعني أم الميت، أب الميت، بنت الميت، بنت الميت. دائما كلامنا وين النسبة لمن؟ دائما للميت. احنا لسنا ليس كلام عن الشخص المبين. بنت الميت، بنت الميت، لكل منهما الثلث إذا كانت اثنتين بحسب الفروض التي تقدمت في القرآن. أمه لا ثلث الأب له الثلث، فنقسمه أقل سهم هو السدس، فنقسم الفريضة على نقسم المال على ستة ويتبين لنا الباقي. خب ما عنده هذا الموجود من الورثة، ما عندها زوج، ما عندها زوجة، ما شنو مثال للمساوي. هذا مساو لعدم زيادة المال على الفروض وعدم شنو نقصها. هذا مثال. ممكن هذا مثال ولا ممكن؟
وإذا هناك زوجة فأحسن
تختلف المسألة كما سيأتي. خب، فتارة تفترض فروضهم مساوية لستة، لستة أسداس، وأخرى يفترض كونها أكثر من ذلك، يعني الفروض أكثر من ستة، وثالثة يفترض كونها أقل. الآن سيأتي أمثلة. مثال الأولى، ما لو فرض أن الوارث أبوان وبنتان، فإذا مساوي كما رأينا، صحيح؟ ومثال الثانية، ما لو فرض أن الوارث زوج وأخت للأب وأختان للأم، صح ولا لا؟ الوارث منهم كم؟ زوج وأخت للأب وأختان للأم. زين، فصار عندنا الزوج كم له؟
الزوج له ربع
الزوج له النصف.
نصف
صح؟ الزوج بعد، والثاني أخت للأب تأخذ النصف، الأخت للأب تأخذ النصف. الأخت للأب تأخذ النصف. انتهى المبلغ، انتهى المال كاملا. فينفع من؟
أختان.
ها؟ يبقى الأختان. ثم يعني تبقى الأختان للأم لا مال شنو؟ أختان ولا أختان؟
أختان
لا مال للأختان، صحيح؟ بحسب الفريضة قسمنا المال ولم يبقى للأختين مال بحسب الفروض، مع أن لهما مع أن لهما الثلث وين الثلث طار، صحيح؟ الزوج له النصف والأخت لها الأختان من الأب لهما النصف، لو رجعنا إلى الفروض التي تقدمت سابقا بالنصف. الفروض قلنا أما النصف فهو لثلاثة، البنت الواحدة نصف، الأختين الأخت للأبوين أو للأب لها النصف، الأخت للأبوين أو للأب صفحة 219 صحيح؟ الأخت للأبوين أو للأب لها النصف أيضا. زين، نأتي للزوج، الزوج مع الولد بعد الزوج قصدي الثالث، الزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل له النصف، فإذا الزوج له النصف، الأخت للأبي لها النصف، بالنسبة إلى الأختين للأم وين الثلث؟ خمسة، رقم خمسة. الأخ والأخت من الأم مع التعدد، يعني الأخ الأخ والأخت من الأم بلي الأخ والأخت من الأم مع التعدد بلي لا يكون أختان، أنا جعلت أختا واحدة أختين
صحيح؟
أنا أحسبت هذا لهذا
أختي الأب
وهذا فحسبت أختان للأم المدامة لهم لأن له الثلث
خب هذا واضح
صحيح؟ هذا عليك واضح؟ ومثال الثالثة هذا واضح بعد لو فرض أن الوارث بنت واحدة لا غير بنت واحدة لا غير إذا كان بنت واحدة كم ترث بالفريضة؟ نصف يبقى النصف الثاني لا وارث له صحيح؟ فإذا هنا زاد المال على الفريضة صحيح؟ خب إذا كيف نحل المسألة في هذه في هذين الفرضين الأخيرين؟ أما الفرض الأول فلا إشكال فيه لكن يبقى الفرض
الثاني
للبنت
هذا لا وارث له بالفارق
صحيح هذا الثاني والأولى لا إشكال فيها الأولى لا إشكال فيها لأن الفريضة بعدد المال المال كاف لتغطية الفرائض ولكن الثانية هي التي مورد العول والثالثة مورد التعصيب صحيح؟ وهذه المسألتين اللتين اختلفنا فيهما مع العامة الثانية والثالثة خب والثانية هي مورد العول الذي ذهب إليه غيرنا وقالوا بورود النقص على جميع ذوي الفروض على نسبة فرضه كما يرد النقص على الديان بنسبة دينهم شلون لو صار الميت مطلوب ها؟ لو صار الميت مطلوب بمال فالنقص يقع على جميع الورثة بنسبة دينهم إذا كان شخص يرد النصف فنصف الدين يقع نقصا عليه واللي يرد الربع ربع المبلغ يكون نقصا عليه وهكذا يقول كذلك هنا الثلث ناقص صح الثلث ناقص لا مال لها الأختين من الأم لا مال لهما فالثلث من أين نأخذه نأخذ الثلث من الزوج ومن الأخت للأب والله لا يعني نأخذ من هذا شوي ونأخذ من هذه الأخت للأب قليلا ونعطي الأختين للأم يعني بصير أقل من السدس بصير ربما أقل من السدس لأنه ثلث سيقع ثلثا صحيح ولكن أيضا يقع نقص عليك كما يقع نقص على دليل صحيح ولا لا هم ينقص من حقها الثلث كما نقص على أولئك فيقع لها أقل من فيكون لهما أقل من الثلث صحيح ولا لا بناء على هذه النظرية يكون هكذا خب وذهبت الإمامة. هذا رأي العامة، العامة يقولون ينقص من الجميع بقدره. فلو فرضنا مثلا عشرة صحيح أو 12 صحيح، نعم، فالنقص 6 والأقل الأبي 6 والثلث كان ثلث 12
أربعة
يأخذ الأربعة نأخذهم من هنا كاثنين واثنين، لكنها بتصير أقل من الأربعة لها تقريبا ثلاثة ربما، لأنه ينقص عليها كما نقص على غيرها، وما تعطى هي الثلث، ما يعطون الثلث صافي كاملا، والزوج لا ينقص من حقه والأخت لا ينقص من حقها أيضا، فلابد يقع النقص على الجميع بحيث يتساوى الجميع في الإعطاء بحسبه. صحيح، هذا نظرية العامة في المسألة. وأما الإمامية فيقول لا، الإمامية يقولون لا، العول محال، أي فالعول محال، ولا يمكن يصدر في الشريعة عول بحيث ينقص على صاحب الفريضة. كيف يشرع المولى سبحانه وتعالى فروضا وهذه الفروض شنو تتضارب ما بينها وينقص على صاحب الفرض؟ محال العول أن يصدر من الحكيم. طيب إذا كان محالا فكيف نلفق المسألة؟ زوج موجود وأخت موجود وأختين للأم موجودة موجودتان أيضا، فكيف؟ قل ها هنا لا يقع النقص على الجميع، وإنما يقع النقص على من له فرض واحد في الكتاب العزيز، لأن عندنا الكتاب العزيز مر علينا بعض الوراث ينتقل من الفرض الأدنى إلى الفرض الأعلى أو العكس، يكون له فرضين صح ولا لا؟ وبعض الوراث له فرض واحد وينتفي أحيانا هذا الفرض وينتقل إلى الأسد القرابة، صح؟ كالأب مثلا، الأب له فرض واحد السدس مع وجود الأولاد، لكن مع عدم وجود الأولاد لا فرض له، يرث الباقي صح ولا لا؟ إذن النقص يقع على من؟ يقع على من له فرض واحد وينتقل منه إلى الذي بالقرابة. ففي هذه الحالة لا يقع النقص على الجميع، وإنما يقع على الأب أو من تقرب إلى الميت بواسطة الأب، فيقع النقص على الأخت للأب، يقع النقص على الأخت للأب. الزوج حقه محفوظ طبعا، لا يقع نقص عليه. وبالنسبة للأختين للأم لهما حقهما، لهما حقهما، لا يقع نقص لهما. الأخت للأب هي التي الأختان للأب هي التي يقع، أو الأخت للأب هي التي يقع عليها النقص.
ولكن لما يصير هذا يأخذ صار لا يأخذ ما جبت ما، لأن هذا يأخذ
أي لا يأخذ حقه النص. الأخت للأب، الأخت
للأب
لأن الأب له فرض واحد وهو السدس مع وجود شنو؟ مع وجود الأولاد، ومع عدم وجود الأولاد لا فرض له. السدس مع شنو؟ وجود الولد. وأما مع عدم وجود الولد فلا أرث له بالفرض، وإنما ينتقل إلى الغرامة. وبعبارة ثانية كما في بعض الروايات ربما هكذا، من له احنا المفروض ان لنا ندخل في الدليل يعني، لكن نستعجله لانه حتى تكون المساله واضحه. من له الغنم يعني من الذي يغنم بقيه المال كاملا، من له الغنم هو الذي يتحمل الغرم. من الذي ياخذ النصيب الزائد ها ويكون له بقية المال هو الذي يؤخذ منه إذا نقصت الفريضة، هو الذي يتحمل النقصان. فالأب من هو اللي يتحمل، من هو الذي يأخذ المال الزائد؟ نقول إن بقية المال للأب إذا لم يكن هناك أولاد وليس فقط موجود إلا الزوج مثلا أو إلا الأب فقط، لا يوجد إلا الأب، فالمال كله لمن؟ لا فريضة له والمال كله للأب. أنت تتحمل أيها الأب مع عدم أنت تأخذ جميع المال بدون فريضة، فأنت إذا زادت الفريضة ينقص عليك أيضا.
أفهم شيخنا إذا هناك يكون الوالد واعي في أي طبقة هذا نفتنا أن جميع المال له.
لا الزوج والزوجة يجتمعان مع بقية الطبقات، لا بس الأم لها فرضان مع تارة مع وجود الأب مع وجود الولد وتارة مع عدم وجود الولد.
الأم
فلها فرضان، مع ذلك نقول مع وجود الأولاد لها السدس، مع عدم وجود الأولاد لها الثلث. فما دام عين لها المولى هذين الفرضين في كليهما في كلا المقامين لا ينقص عنها، لا ينقص عن الفرضين اصلا، لا ينقص حقها عن الثلث ولا ينقص حقها عن الثلث. من اين ناخذ النقص؟ ناخذ النقص ممن له الزياده احيانا. من هو الذي له الزياده احيانا؟
هو يعني
سؤالي
هذا،
هل
للأم لا توجد
زيادة
للأم؟
الزيادة بالقرابة، تأخذ الزيادة بالقرابة، تأخذ الزيادة بالقرابة. إذا كان ليس له وارث إلا ليس له وارث إلا هو إلا هي، فممكن تأخذ الزيادة بالقرابة لا بأس بذلك، ولكن لأن لها فرضين في الكتاب فما ننقص الفرضين عنها. سيأتي بقية الروايات في ذلك. وذهبت الإمامية إلى استحالة العول وأن النقص يدخل على بعض منهم دون بعض، ففي المثال السابق يدخل النقص على الأخت من الأبوين، صحيح؟ والثالثة هي مورد التعصيب لهذه النقطة الثالثة.
ودعوانا شيخنا دعوانا أن الفروز لا تقل
في المورد الأول، لا تقل
لا عفوا في المورد الثاني،
في المورد الثاني
وأننا كنا نقول للعامة أن العامة يقولون بالعول
بالعول
هذا مثلا أو أخت الأب فرضه أسبان كان النجد ألا قلنا أن النقص
فإذا الاتهام زادت عن المال، زاد الاستحقاق عن المال. يعني هنا الاستحقاق نصف وهذه نصف وتلك لهما وتلك لهما الثلثان.
هذا النصف للأخت الأب فرض أم لا؟ أم بالقرابة نحن قلنا؟
لا فرض. الزوج لها النصف، الزوج له النصف الفرض.
النصف ورد على الفرض.
كيف النصف ورد على
النصف؟ نفس نحن قلنا مثلا للعامة عندنا لا يوجد النقص على الفرائض،
يعني لا يمكن أن يشرع المولى شنو فرائض متضاربة أو يزيد بعضها على يزيد على المال، صحيح؟ فلا بد من أن يكون هناك مورد، في مورد ظاهره العول، في مورد ظاهره العول وعدم الالتزام لا بد يكون هناك نقص على أحد شنو على أحد الوراث لا على جميع الوراث، فيكون هذا ليس فهمه النصف بل فهمه أقل من النصف، صحيح؟ نعم. والثالثة هي مورد التعصيب لهذا المثال، يعني زاد عندنا للبنت النصف، النصف الثاني لمن؟ فيكون هنا العامة يقولون يعطى العصبة يعني الأقارب، وأما نحن فلا نقول لا لا يعطى الأقارب بل يرد عليها تعطى إياه بالقرابة. ثالثا هي مورد التعصيب الذي ذهب إليه غيرنا، شنو؟ بمعنى إعطاء الزائد للعصبة وهم الذكور خصوص الذكور من الأقارب من أقارب الميت ممن ينتسب إليه من دون واسطة كالأخ أو بواسطة ذكر كالعم وابنه وابن الأخ. إذن العامة يقول يعبى العصبة الزاد، والعصبة هم من ينتسبوا إلى الميت بواسطة الذكر، إما بالواسطة إما مباشرة ينتسبوا إليه مباشرة إذا كان ذكرا طبعا، وإما أن ينتسب إليه بواسطة الذكر كالعم وابن العم، مثلا ابن العم أو ابن الأخ مثلا وما شابه ذلك. واضحة؟ فلو ترك الميت بنتا يدفع إليها نصف المال فرضا، ويدفع النصف الآخر للأخ أو ابن الأخ إن كان موجودا يعني، أو للعم أو ابن العم. واضح لا؟ إذا كان غير موجود الأخ وأبنائه الأقرب فالأقرب.
إذا كان هذا موجود فلا يمكن.
لا يستوي الأقرب فالأقرب. إذا الإخوان موجودين يعطى المال للإخوان، إذا غير موجودين يعطى أبناء الإخوان، إذا غير موجودين يعطى الأعمام. بس اللي يتقرب للأم الذي يتقرب للميت بواسطة الذكر، إما أن يكون بالمباشرة أو بالواسطة.
إذا وجد الأول لا
يحل له ولا لا تحل له. هذا طبعا رأي العامة في المسألة، ليس نحن. نحن نقول يعطى يورث المال للبنت، لا يعطى لا أخا ولا يعطى ابن الأخ. نعم.
لا إذا هم ينصفون.
أين الإنصاف؟ الطبقة الأولى موجودة. الطبقة الأولى موجودة، ننتقل إلى الطبقة الثانية بأي وجه؟ وقالت الإمامية ببطلان ذلك ولزوم رد النصف الثاني إلى البنت نفسها، هذا إذا كان جميع الورثة ذوي فروض، يعني في مسألتنا جميع الورثة أهل فروض، وفي ذلك ينحصر مورد العول والتعصيب، يعني إنما يكون تعصيب وعول في مسألة ما لو كان هناك فروض. أما إذا كان بعضهم ذا فروض، أما إذا كان بعضهم ذا فرض دون بعض، دفع إلى ذي الفرض فرضه وأعطي الباقي لغيره. البعض واضح، إذا كان مثلا الوارث بعضهم يرث بالفرض وبعضهم لا فرض له، فواضح مثلا كما لو كان أب وأشنا، كما لو كان أب وأولادهم، فالأب يأخذ السدس والأولاد لا فرض لهم فيعطون بقية المال. وأما إذا لم يكن في الورثة ذو فرض كما في الأعمام والأخوات لا فرض لهم، قسمت بينهم التركة على بيان يأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى. واضح لا؟ والمستند بذلك. أما الصورة الأولى نعم نأخذ لغة هي الرواية تشرفان. أما أن الصورة الأولى لا إشكال فيها فواضح، الصورة الأولى بعد تساوت الفريضة مع المال فلا إشكال فيها، واضح هذا. وأما أن الصورة الثانية هي مورد العول، فباعتبار أن للزوج نصفا وللأخت من الأبوين النصف والأختين من الأم الثلث، والمجموع يزيد على ستة أسداس بمقدار الثلث، يعني يزيد على كامل المبلغ بمقدار الثلثين. وأول من قال بالعول ولزوم إدخال النقص على الجميع بالنسبة هو الخليفة الثاني، كما طفحت بذلك كتب القوم. ما عنده هو كل هذا، نجعل النقص على الجميع وأهم يقول بعد من لا علم له يقول هكذا، كما طفحت بذلك كتب القوم. لا كتب القوم يعني كتب العامة. قال ابن قدامة المتوفى سنة 33 هجرية، أول مسألة عائلة يعني فيها العود حدثت في زمن عمر، فجمع الصحابة للمشورة فيها، جمعهم يشاورهم فيها لا يعرف هذه المسألة. فقال العباس أرى أن تقسم المال بينهم على قدر سهامهم، يعني شنو؟ يعني يجعل النقص واردا على الجميع. فأخذ به عمر وأتبعه الناس على ذلك، واتبعه الناس على ذلك. استحسن شخص هذه الفكرة صحيح وتبعه عمر وإذا بعد الخليفة قال شيئا مضى عليه الناس وخالف في ذلك ابن عباس حبر الأمة خالف والده بس هذا طبعا والده حسب ما ينقلونه هم الله أعلم يعني هل هو يرى ذلك أو لا كان موجودا في وقت الحديث الثاني العباس العباس
يعني والد العباس
والد وين العباس والد عبد الله بن عباس وخالف في ذلك ابن عباس متحديا بالمباهلة يعني يقول إذا كان هذا هو الحق أنا أباهلكم عليه صحيح ومن هنا سميت المسألة المذكورة بمسألة المباهلة مسألة المباهلة ما هي مسألة العول بحيث يرد النقص على الجميع يقول ابن قدامة روي عن ابن عباس أنه قال في زوج وأخت وأم من شاء باهلته إن المسائل لا تعول إن الذي أحصى رمل عالج رمل عالج منطقة أو كثير الرمل يعني يقول الذي الله سبحانه وتعالى الذي أحصى الرمل وذرات الرمل عددا أعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا نصف يعني للزوج ونصف للأخت وثلثا للأم إيش تصير هذه يعني ألا يعلم سبحانه وتعالى هذه المسألة فيشرع فيها نصفا ونصفا وثلثا كيف يكون هكذا يعني هذان نصفان ذهبا بالمال فأين الثلث صحيح فسميت هذه المسألة مسألة المباهلة لذلك يعني يباهلهم عليها لأنه قال أنا شنو يعني من شاء باهلته وقد تبع ابن عباس في خلافه هذا مولاه أمير المؤمنين عليه السلام كما سيتضح يعني ابن عباس من أين أخذ هذا الحكم ومن أين حل المسألة ومنين قال أنا أباهله ومنين أفهم أن هذا محال كل ذلك من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه صحيح وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين الحمد لله
أنا عندي مدرس يقول أنني مدرس كل الكتاب اللغة العربية فقط